السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا مع الآداب، آداب الطعام والشراب مع شعب الإيمان، باب اختناث الأسقية وما يكره من ذلك. رواه مسلم بسند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن اختناث الأسقية وأن يشرب من أفواهها. رواه البخاري عن آدم ابن أبي ذئب وأخرجه من حديث يونس وغيره عن الزهري. قال الإمام أحمد: إنما هو عندنا عن يزيد بن هارون عن إسماعيل المكي عن الزهري بإسناده قال: شرب رجل من فم السقاء فانساب في بطنه جان فنسي حيا، يعني فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. يقول: ما أراه من حديث أبي ذئب بهذا اللفظ محفوظا. وعن الزهري عن عبيد الله بن عن أبي سعيد الخدري قال: شرب رجل من سقاء فانساب في بطنه جان فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، كذا وجدت في كتاب إسماعيلي. نعم. وفي لفظه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من سلمة القدح وأن ينفخ في الشراب، يعني نهى أيضا. وقال ابن بيت أن رجل شرب من فيه سقط فخرجت حية، رواه البخاري. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب من فم السقاء، هكذا مرسلا. ونهى عن شرب من ثلمة القدح لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح، لكن يتفرق فيصيب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به. أخنس فم. وأيضا عن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة في يوم أحد فقال: أخنس فم الإداوة ثم اشرب من فيها، يعني اقطعه عشان ترى ما فيها. المسألة على الجهالة بما في الإناء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إلى قربة معلقة فخلسها ثم شرب من فيها. وعن عائشة رضي الله عنها أرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على امرأة من الأنصار في البيت وفي البيت قربة معلقة فاختنثها فشربها وهو قائم. وعن جدة يقال لها كبشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فشرب من قربة معلقة وهو قائم. وأيضا عن سليم قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب من في قربة فقطعتها فقلت لا يشرب منها أحد بعده. الله أكبر. وعن أنس عن أمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في بيت قربة معلقة فشرب منها قائمة فمسكته عندي أو إنه لا عندي. قال ابن محمود: هذه الأخبار تدل على الجواز، وخبر أنه يدل على استحباب تنحية الأذى عن الشرب عن الشارب غير أو بترك ذلك، ويحتمل أن يكون خبر النهي في غير المعلقة وخبر الرخصة في المعلقة أبعد من دخول الجن. يعني هنا المسألة أيضا من الآداب، من الآداب هو اختناث في السقاء أو قطع في السقاء، أو النهي ورد عن الشرب من في السقاء، ورد النهي عن الشرب من في السقاء، فالنهي من الشرب من في السقاء. وهذه كانت العلة لأنه رجل جرها من في السقاء ليشرب فوجد خرجت منها حية، والقرب معرضة لذلك، القرب معرضة لذلك. فهنا حفاظا على الإنسان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من في السقاء لذلك. فلو كانت ظاهرة كالزجاجة، الإناء الذي هو من زجاج الذي يظهر أو يظهر ما في داخله، فهذا يكون العلة قد انتفت فيه، هذه تكون العلة قد انتفت فيه، فبذلك يستطيع المرء أن يشرب من في السقاء. وقد شرب النبي صلى الله عليه وسلم من قربة معلقة من في السقاء، دل ذلك على أنها أبعد على أن يدخل عليها الجان أو العقرب أو الحشرات لأنها معلقة. في الحالتين كما قلنا، إن كان يرى ما بداخلها له أن يشرب من في السقاء، له ذلك، فلو أن يشرب من فيه سقاء ليه؟ إلا انتفت، ينتفي الحكم في هذا الباب. وكان الأولى في هذا كما قلت يعني ألا يشرب من فيه سقاء ويصب في الكوب أو الكأس أفضل له، وهذا على الأكمل، وأيضا فيه ما فيه من الأضمن والأبعد عن الإيذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب من فيه سقاء وشرب قائما أيضا، ليدل على جواز الشرب قائما وجواز أيضا الشرب من فيه سقاء مع ولود النهي، والنهي كما قلنا إرشادي، وفي ذلك لأنه كما قلت أمور حياتية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى لا يهلك المرء نفسه، لأنه لما خرجت الحية من القربة علم أنها وعاء، لذلك قد تخلل ويدخل تدخل حشرات فيها فتكون مؤذية على الإنسان، والإنسان قال الله عنه لا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهذه أيضا من الأداب التي فيها المصلحة. فانظر أخي الكريم كيف أن الشرع جاء، ما جاء إلا لمصلحة المكلف، يعني الشرع ما جاء أصلا إلا لمصلحة المكلف. فعلى الإنسان أن يتلمس السنة ويتلمس ما جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، فهذا فيه الصلاح وفيه أيضا أن النفع وفيه أيضا الحفاظ على النفس. نعم، الفوائد المستنبطة: ما أروع السنة أن يعمل بها المرء منقادا فينصلح قلبه وينصلح بدنه ويذهب همه ويعيش في سعادة. الحكم لا يكون إلا بعد لم شمل الأدلة. شريعتنا كاملة صالحة لكل زمان ومكان، لم تترك شاردة ولا وردة ولا شاذة ولا فاذة إلا أتت بها، فالحمد لله أن خصنا نحن بهذه الشريعة.
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان
يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.